يعلم غلام المرأة بعمره بآداب الحياة. هل أنت حققت هذا السنة؟ هل أنت مستمع للسنة الدنيا الكلام بكل ظهورها في دقائق ظهورها وجميعها؟ الله عز وجل يقول للذين آمنوا ادخلوا في النهاية. الخدم الدين من جميع نواحيه في أصوله وعقائده. أنت مخاطب به. فلست مستكبرين الله عز وجل في باب من أبواب الشريعة وتهمل دين الله سبحانه وتعالى في عامة الأبواب والأدب من أفضل ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم كي ينال العلم وكي يؤدي العلم أيضا للناس بالطريقة المقبولة عنده. فصنف أهل العلم في أبواب الأدب كتبا عدة ما بين كتب عامة في آداب الشريعة على وجه العموم وما بين كتب خاصة بآداب طالب العلم أو آداب القاضي أو آداب المستفتي والمفتي في كتب مفقهة. أما الكتب العامة فهي شهيرة كالآداب البيهقي وأبواب الأدب من كتب الصحاح والسنن في صحيح البخاري وكتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى وأيضا من الكتب المتأخرة كتاب الآداب الشرعية والمنح المرضية المنفح الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل وهو كتاب عظيم وجليل للفائدة ينبغي طالب العلم أن يهتم به يهذبه حتى يصير حقا طالب علم يقتدى به ويعرف للعلم قدره. وكذلك منظومة الآداب ابن عبد القوي الحنبلي لما نظم فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذيل دالية في الفقه الحنبلي بدالية في الآداب وسموها بمنظومة الآداب وشرحها السفاريني الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل في كتابه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب مطبوع في مجلدين. ومن المتأخرين شرحه شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فهذه الكتب ينبغي أن تقرأ وكلها في الآداب العامة آداب المشي آداب النوم آداب الاستيقاظ آداب التخاطب آداب التعايش في العشرة الزوجية آداب الكتابة أدب القراءة أدب التحمل أدب الأداء كل هذه أداب ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها أبلغ الاهتمام. وهناك كتب مفردة في أداب الخاصة ولهذا تجدون في آخر أصول الفقه أو كتب أصول الفقه باب أدب المفتي والمستفتي وكذلك في كتب القضاء باب أداب القاضي وكذلك في كتب الحديث باب أداب المحدث وطالب الحديث. ومن كتب الآداب كتاب تذكرة السامع المتكلم لآداب العالم ومتعلم العلم الجمال وقبله كتاب الجامع لبيان العلم وفضله لابن عبد البر وقبله كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي وكذلك كتاب الفقيه المتفقه أيضا للخطيب البغدادي كلها كتب ذكر فيها آداب طالب الحديث التي ينبغي أن يتحلى بها. ومن الكتب المعاصرة النافعة المفيدة التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها شد الحرص كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة المحقق الباحث بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى. فهو كتاب عظيم ومفيد ويحاكي أحوال المجتمع اليوم فهو عصر اليوم يعلم ما عليه الشباب من زلل ومن خطأ ومن تقصير فوقع على الجرح كما يقال فناقش قضايا وآداب ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها بالغ الاهتمام. ولو لم يكن لنا في هذه الأيام إن شاء الله تعالى أن إنجاز في 4 أيام وإنجاز في يوم 5 فإن يسر الله عز وجل لنا في هذه الأيام لو مجرد قراءة الكتاب فهو مكسب عظيم. فلربما هذا الكتاب يقتنى اليوم عندنا في مكتباتنا في بيوتنا ولكن قل منا من يقرأ عليه. فلو لم نحظى من هذا المجلس إلا أن نقرأ هذا الكتاب فهو مكتب عظيم لكن لعل الله تعالى يفتح علينا بتعليقات ومذاكرات بيننا نستفيد إن شاء الله تعالى على هذا الكتاب. ولعل من جلالة هذا الكتاب أن شرحه شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله عز وجل وشرحه موجود ما بين مسموع ومطبوع فيهتم طالب العلم بهذا الشرح فهو شرح نافع و شارحه وصاحبه عالم مؤدب الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومن عاصره وتلمذ عليه لمس منه ما عليه من خلق الرفيع وتربية صادقة. وهذا هو شأن العلماء والفائدة العظمى من ملازمتهم. وأنا شهدت اليوم الذي بدأ فيه الشيخ شرح حلية طالب العلم، فكان الشيخ في مجلسه مجلس درسه في جامعه الكبير بعنيزة، وحصل أن هناك من طلاب العلم أساء الأدب مع الشيخ، وهو أن الشيخ كان يقرر مسألة من مسائل الفقه، فقام أحد الطلاب في السكن، سكن الطلاب، وأحدث بلبلة وشوشرة ونزاعا يخالف الشيخ في بعض ما قرره في الدرس. وهذا من سوء الأدب، من سوء أدب طالب العلم مع شيخه أن يصرح وأن يظهر للناس بمخالفته، فينبغي أن يتأدب معه، خاصة إن كانت مسألة التي يتسع فيها النظر والخلاف فيها سائر. فلما بلغ الشيخ الخبر غضب الشيخ غضبا شديدا وحلف أن يعاقب المخطئ. فبالشفاعات وبالوساطات تدخل كبار طلاب الشيخ وطلب من الشيخ أن يعفو عنه، فقال الشيخ أعفو عن التشهير به أمامكم ولكن لابد أن أعاقبه فيلتقي به على الدرس. فقال الطلاب طلبوا من الشيخ أن يدفسهم كتابا في الأدب، فتداول الحضور كتبا عدة من الكتب التي يستحب أن تدرس، فوقع الاختيار على كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد، فهو كتاب نافع ينبغي علينا جميعا أن ندمن النظر فيه وأن نكرر القراءة فيه، وإن كانت الكتب كثيرة إن شاء الله تعالى سيذكرها المؤلف في حاشية بعض الصفحات الكتاب. يريد الإخوان يقرؤون الكتاب، ويستحب أن تكون قراءة سريعة. يقول من أحمد ينبغي على طالب الحديث أن يكون سريع القراءة، سريع الفهم، سريع الكتابة. فبود أن تكون القراءة سريعة، فإذا نجمت الكتاب وحزبته، وهذا واجب على طالب العلم الكتب التي يكرر قراءتها أن يحزبها، فحزب بلوغ المرام، وحزب صحيح البخاري، وحزب صحيح مسلم، وحزب رياض الصالح، تجعله على شكل الأحزاب حتى تعرف كم قدر تقرأ في كم تقرأ في هذا الكتاب. فأنت وفراغك، أنت ووظيفتك، أنت ووقتك، فإن كان وقتك لا يسمح لك القراءة في يومين إلا ساعتين، فحزب رياض الصالحين أو بلوغ المرام أو صحيح البخاري على ساعتين، فينتج لك مثلا قراءة كتاب فلاني في 30 ساعة وكتاب فلاني في 20 ساعة، فتعرف في كم تنجز الكتاب ويكون لك كم مراحل حتى تختم هذا الكتاب. هذا الكتاب في 5 أيام بوجه معتدل مدة ساعة كاملة إن شاء الله تعالى ننهي في يقارب يوميا 20 صفحة أو 18 صفحة، ننجز الكتاب إن شاء الله تعالى مع التعليق في 5 أيام بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بدر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى وسلم في كتابه حلية طالب العلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد،
على صحيح الشيخ ولا مقدمة؟
وأقيد معالم هذه الحجة المباركة في عام 1408 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون نفقة علمية تتهلل له لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها وجمها المجدد لحياتها، إذ نار الكتائب الشبابية تترى تتقلبون في أعطاس العلم مسترين بحمله، يعلون منه وينهلون.
يعلون منه وينهلون. نعم، مراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا الاستبشار بما يلحظ في العصور المتأخرة من إقبال الكثير من طلاب العلم على حلق العلم وعلى العلماء وملازمة العلماء، وهذا أمر طيب وملحوظ ومشهود. وكان من قبل الناس في إعراض في غفلة إلا من رحم الله عز وجل، ولا يعني ذلك أن يكون الأفضلية عامة، فالفضل بلا شك في الزمان السابق. يقول النبي عليه السلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قال عبد الله مسعود: لا أقول زمان أجل من زمان ولا حاكم أعدل من حاكم، ولكن بموت العلماء. وإلا في العصور المتقدمة في سنوات قريبة كان هناك علماء أكابر وأجلاء ومن أنصار السنة والتوحيد كبر، ولكن بالنسبة للكثرة وإقبال الشباب على طلب العلم وعلى النهي منه بلا شك أن هذه العصور الطلاب أكثر والدروس أكثر ومن ينتصر للتدريس أكثر، وهذا من فضل الله عز وجل، ولا نريد الكثرة وإنما نريد النفع والفائدة ونشهد دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نقرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواه المباركه من السمع والتعهد في مساراتها كافه نشر للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان الطلب والعمل من تموجات فكريه وعقديه وسلوكيه وطائفيه وحزبيه.
نعم. يقول ان هؤلاء الطلاب الذين انتصبوا لطلب العلم قدروا له ينبغي ان يتعاهدوا وبالتأجيل وبالعنادة حتى لا يصرفهم عن طلب العلم صارف من الصوارف التي أشار إليها المؤلف هنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحها في مضمون كلامه، من الصوارف الفكرية والعقدية والسلوكية والطائفية والحزبية، كل هذه الأمور التي تعطل طالب العلم عن طلب العلم سيبين المؤلف خطرها في هذا الكتاب. نعم.
وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب.
هذا إشارة إلى مؤلف آخر للشيخ بكر باسمه كتاب التعالم، هو كتاب مهم مفيد يفيد طالب العلم ويفيد الذي بني وهزم للتعالم، عفانا الله إياكم من ذلك، لأن هلاك طلاب العلم وهلاك العصور هو خذ التعالم. وجاء في حديث النبي عليه السلام في حديث ثوبان إن أخوف ما أخاف على أمتي على أنها المضلين الذين يخرجون للناس ويتعالمون ويفتون بغير حق وبغير هدى ولا نور فيضلون. وجاء في حديث آخر إن عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال النبي عليه السلام إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا فضلوا وأضلوا. فالتعالم آخر خطاف، نسأل الله السلام والعافية. وشد ما يكون التعالم على طالب العلم المبتدئ، وطالب العلم المبتدئ إذا تعالم فاختم على قفاه لا يفلح، هكذا قال علي بن أبي نجيح بن المديني عليه رحمة الله عز وجل، قال إذا رأيت الحدث أي الشاب يتعالم فاختم على قفاه لا يفلح. فينبغي على طالب العلم أن يزهد من نفسه وأن يعترف بجهله وبفوات الكثير من العلم عليه، وأنه لا يداني ولا يوازي ولا يقارب خطى العلماء، فيتواضع ويلين ويسكن في العبارة ويعترف بقصوره ونقص علمه. نعم.
وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المنجسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عرضك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك.
الصفة الكاشفة يعني معنى الأسمى والعلامة الموضحة، يعني علامتك أنت يا طالب العلم. وكل إنسان يوصف بما يتقن، كل إنسان يوصف بما يتقن، فيقال للنجار نجار لأن مهنته النجار، ويقال للحداد حداد لأن مهنته حدادة، ويقال للصباغ الصباغ لأن مهنته الصبغ. فكذلك طالب العلم ينبغي أن تكون لك حلية ولك علامة بارزة. فما الذي يميزك يا طالب العلم؟ ما الذي يميزك عن غيرك من الناس؟ يميزك أدب طالب العلم، وهي الصفة الكاشفة أو العلامة الفارقة. المؤلف من البلغاء الفصحاء فذكر هذه العبارة وإلا فالمراد بها العلامة الفارقة. فما هي العلامة الفارقة لك يا طالب العلم عن سائر العالمين؟ لابد أن تكون لك علامة فارقة من الأدب والسمت والخلق في الكلام وفي التعامل مع الناس وفي دعوة من الله عز وجل وفي تعليم الخير، لابد أن يكون لك علامة فارقة تتميز بها. نعم.
ها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص
كما تقدم أن العلماء لما اعتنوا بالآداب إما أن يجعلوا على وجه العموم في الآداب العامة كتاب الأدب المفرد للبخاري والآداب البيهقي، أو جعلوها على أبواب مخصوصة كأداب طالب الحديث أو أداب الفقيه أو أداب القاضي أو ما شابه ذلك. نعم.
أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتفل وهكذا. والشأن هنا بالآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي.
فهو خاص بالعلم، آداب طالب العلم عامة، آداب طالب العلم عامة، لا يخص الحديث ولا يخص الفقه، وإنما في عموم طالب العلم آداب ينبغي أن يتحلى بها. نعم.
وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركوا خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 593 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم.
هذا الكتاب كتاب جيد منافع ومطبوع، تعليم المتعلم طريق التعلم يفيدك، ينبغي أن تقرأ هذا الكتاب. نعم.
فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب.
نعم. ها هو المؤلف يتوجد ويحكي الوجد على قلة هذه الدروس في عقلنا، ولا شك أنها قليلة، ويعرفون تلحظون ذلك، ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يهتم بقراءتها كما يهتم بقراءة التوحيد والفقه والحديث، أن يهتم بقراءة كتب الأدب على أهل العلم، وأن يوثق آداب العلماء. العلماء لهم آداب في سلوكهم وتعاملهم مع الطلاب في حلقاتهم العامة والخاصة، يؤدبون الطلاب، وهذه هي عادة العلماء الربانيين، أنهم يبدأون بتربية الطالب وتهيئته حتى يتحمل العلم على الطريقة الصحيحة. نعم.
وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه.
هذا الآن شبه فهرسة، هذا الكلام الآن شبه فهرسة لما سيأتي، فسوف يؤدبك الشيخ هنا على آدابك في نفسك ومع مدرسك ومع دروسك في مجلس الحلقة العلم ومع زميلك طالب العلم كيف تتعامل معه، ومع كتابك، الكتاب له أدب لابد أن يهتم به طالب العلم، وأيضا مع ثمرة العلم الذي هو العمل لابد أن تعمل هذا العلم الذي تعلمت. نعم.
وهكذا في مراحل حياته، فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة والتحريم.
لأن هناك من الآداب ما يستحب أن يستنى بها طالب العلم، وهناك من الآداب ما يجب عليه أن يستنى بها من المحافظة على الواجبات وترك المحرمات، فهذا واجب. نعم.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم.
وطالب العلم أولى بأن يتصف بالآداب العامة، فهناك آداب عامة لكل المسلمين، ترك الغيبة والنميمة وصدق الكلام والحياء والشيمة والكرم، هذه كلها آداب عامة، وأيضا يستحب طالب العلم هو أخص الناس وأولى الناس بأن يتصف بهذه الصفات. نعم.
ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستهزاء لكن سياقتها تجري على سبيل غرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكسرت وهذا المجمل فصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين.
نعم. هذه المقدمة للشيخ وفق جزاه الله خيرا، وسوف يبدأ إن شاء الله الآن في ذكر آداب طالب العلم في نفسه، وأشار في الحاشية إلى مجموعة من كتب الآداب المختصة بطالب العلم ينبغي أن يقتنى منها ما يستطاع، بحسب الإمكان يقتنى هذه الكتب وتقرأ ويكرر قراءتها لطالب العلم حتى تكون كتعهد الغرس وكالذخيرة التي تعد له. نعم.
قال حفظه الله: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. أولا العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب.
فإذا كان عبادة فإن المؤمن يتلذذ بالإقبال عليه، ومجرد خروجه من بيته إلى حلقة العلم مجالس العلماء وقراءة الكتب وسماع الأشرطة والرحلة إلى العلماء، كل ذلك إذا علم طالب العلم بأنه الآن يسعى إلى عبادة يتلذذ في الإقبال عليها بشروط العبادة التي لا تجب لا تصح العبادة إلا بها، فيخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالأفضل ما تقر به يا الله عز وجل هو العلم، أفضل ما تقر به والله سبحانه وتعالى هو العلم، وأفضل العلوم وأرقى العلوم وأولى العلوم وأهم العلوم هو علم التوحيد وعلم لا إله إلا الله. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المسائل الأربع التي هي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ذكر عليه دليلا من كلام الله عز وجل وهو قول الله تعالى في سورة العصر، ماذا يقال؟ قالوا العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فلم يقل إلا الذين علموا، مع أن الشيخ قال مثل أول العلم. فما هو وجه الرابط بين الإيمان والعلم؟ هل أخوان؟ ما هو وجه الرابط بين الإيمان والعلم؟ لأن الإيمان هو رأس العلوم، لأن الإيمان هو معرفتك بالله عز وجل وتصديقك بالله سبحانه وتعالى وإقرارك بالله سبحانه وتعالى، فالإيمان هو أعلى العلوم، التصديق والإقرار والإدعام بالله عز وجل. فإذا أرقى العلوم وأشرف العلوم هو علم التوحيد، فهذا يدل على أن العلم عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فينشط المؤمن ويسابق إليها ويخلص النية في سبيل تحقيقها ويتكبد ويتحمل ما يتكبده من مشاق في طريق تحصيل العلم أو أدائه، كل ذلك يهور في قلب المؤمن إذا علم وتيقن بأن العلم عبادة لله عز وجل. نعم.
وعليه فإن شرط العبادة واحد، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى.
فلا يضحك عليكم الملعون، لا يضحك عليكم الملعون إبليس يعمي طالب العلم، يرحل من بلد إلى بلد ويشتري الكتب ويحضر الدروس ويعقر الساعات الكتب، كل ذلك في غير سبيل الله، إما مماراة وإما للمظهر وإما لصرف وجوه الناس إليه وإما بأي نية فاسدة من سائر النوايا، فلا يضحك عليكم. الإخلاص شرط من شروط العبادة، فلا يقبل الله تعالى لك عمل ولا يبارك الله عز وجل لك في عمل حتى يكون هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: قولوا للمرائي لا تتعب، قولوا للمرائي لا تتعب. إيش تتعب؟ تسافر من بلد إلى بلد تشتري كتب وتحضر دروس وتعطل ساعات وأنت نيتك فيها دخل، فينبغي الإنسان يتعاهد نيته، فالنية تتعاهد من طالب الحديث يجددها دوما في المجلس الواحد يستمرها أكثر مرة. لما قدموا عند حديث أبي ثابت فقالوا حدثنا، قال انتظروا حتى تستقبل النية، لأنه قالوا حدثنا وحدثهم مباشرة ربما كانت النية دخل وما حدثتكم إلا لطالبكم، ولكن لما كان هذا العلم عبادة يتعبد فيها لله عز وجل قال انتظروا حتى تستقبل النية، فبدأ يستحضر النية ويستعرض أمر الله عز وجل وأنه في عبادة، ثم بدأ وحدث الناس بالحديث الذي يريده. فلا بد من طالب العلم أن يعالج نية دائما، ولهذا قال تواتر أخبار عن السلف في شدة معالجة النية، قال ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي، هكذا يقول سفيان الثوري. ويقول بعض السلف: من رأى في إخلاص إخلاص فإخلاص يحتاج إلى إخلاص. فلا بد أن يجدد الإنسان نيته لله سبحانه وتعالى ويعبد أمر الله عز وجل ويعلم أن كل ما سوى الله هو ولا يستحق أن يصرف له شيئا شيئا من أنواع العباد. نعم.
لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث.
حديث الفرد يعني الغريب، الفرد مرادف للغريب المشهور، هو حديث صحيح منشأه من أصله غريب، وإن كان رواه عن يحيى بن سعيد ما يقال ما يزيد على 100 راوي، وإلا فهو حديث مشهور في الصحيحين. إنما الأعمال بالنيات. نعم.
فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات،
فليكون وبال على صاحبه، يكون وبال على صاحبه. وهناك آثار عدة وأخبار تراهن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا رخيص لم ينل لم يرح رائحة الجنة، فطلب العلم بغير الله عز وجل جاءت فيه نصوص كثيرة ترهب منه. نعم.
ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص.
رياء شرك عرفناه بأن يعمل المرء عملا يراء به الناس فلا يريد به وجه الله تعالى وإنما يراء به الناس، ولكن ما هو رياء إخلاص؟ رياء الشرك هو العمل من أجل الناس ورياء الإخلاص هو ترك العمل من أجل الناس. رياء الإخلاص ترك العمل من أجل الناس. فكلها مراعاة، فعل لأجل الناس فراء، وترك من أجل الناس فراء. ولهذا يقول في ضرب العياض: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. وهذا مشروع عن ضرب العياض، لأن من المفترض أن لا يعمل لأجل الناس فيرائي بعمله، ولا يترك العمل لأجل الناس، وإنما يترك العمل إن تركه يتركه لله، وإن عمله يعمل الله عز وجل. فهناك من الناس من ربما قالوا احضر الدروس، قال والله أنا ورائي، فإذا غاقشاني ورائي فأترك الناس، فأترك طلب العلم. فنقول إذا ما أتركت حضور الدرس، قال حتى أن يقول الناس عني ورائي، نقول إذا أنت تركته لله أم للناس؟ ها؟ تركه للناس. إذا هو خرب من الرياء فوقع، أو هرب من العمل لأجل الناس فوقع في العمل لأجل الناس، لأنه كما أن الفعل عمل فكذلك الترك عمل، أو كما أن الامتثال عمل فكذلك الترك عمل. فينبغي أن يكون الفعل والترك أو الامتثال والترك لله سبحانه وتعالى لا للناس. نعم.
ومثل
الكلام يستحسن يذكر أثر الفضل بن عياض عند هذا الكلام. قال الفضل بن عياض: العمل لأجل الناس شرك وبدء رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. وشرحه الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع من الفتاوى. نعم.
ومثل التسميع لأن يقول مسميعا: علمت وحفظت.
التسميع والرياء معناهما واحد من حيث الحكم، وإلا في الغالب الرياء يكون في المرئيات، والسمعة تكون في المسموعات مما ينقله الناس بعضهم إلى بعض. فإياك والتسميع، لا ترائي بأعمالك يا طالب العلم، ولا تسمع فيها، لا تقول حفظت وقرأت وسمعت، وتسمع إليك من بعض الأعمال التي يكون القصد منها الرياء. أما إن صرحت النية فتكلم ما شئت، ولكن مع استحضار خلوص النية لله عز وجل. نعم.
وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في تلك الطلب، كحب الظهور والتفوز على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك.
هذه كلها من التاوية التي إذا عرضت على طالب العلم فإنها تفسد له سعيه، ولا ينال من علمه حظا وافرا. فنصحه بأن يهرب عن حب الظهور، فإياك والظهور. إن علم الله تعالى منك خيرا فسوف يرفعك الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في وصف الطائفة المنصورة: قال: لا تزال من أمة طائفة على الحق ظاهرة منصورة. لم يقل منتصرة. النصر لا يأتي منك أنت، النصر لا يأتي بعلمك ولا بقوتك ولا بجهدك، النصر يأتي من الله سبحانه وتعالى. فأنت اتبع السنة واعمل بما جاء في كتابه والسنة، وأبشر بالنصر أن يأتيك من الله عز وجل. فلا تستعجل الظهور، وإنما اجعل ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي سوف يظهرك، وأن تجتهد في الدعوة وفي بلاغ العلم وفي دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك التفوق على الأقران، هذا يحصل من طلاب العلم، يكون بينهم ممارة ومسابقة حتى يتفوق عليهم بعبارته أو بعلمه أو بمحفوظاته أو بمقروءاته أو بمشايخه. فنقول: ألهاكم التكاثر. تكاثر بالعلم، ليس العلم ما جمع ولكن العلم ما ليس العلم ما حفظ ولكن العلم ما نفع، أو ليس العلم ما جمع ولكن العلم ما نفع. فليس العلم هو استكثار الكتب ولا الأشرطة ولا المقروءات والمشيخات، العلم ما نفع في نفسك ونفع الله به غيرك من الناس. نعم.
فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أبتدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، بل وتحمي الحمى.
وتحمي الحمى يعني حتى الأمر الذي يقربك إلى أن يكون في نيتك دخل، إياك وإياك. ولهذا كان السلف يكرهون أن توطأ أعقابهم حتى لا يأتيك الشيطان وينفخ في جوفك ويقول لك: أنت العظيم، أنت المبجل، أنت الشيخ، أنت العلام، انظر إلى الناس من قلبك. كره الصوت هذا الأمر. وكان منهم من إذا جلس مجلسا وقدم إليه الشخص جلس، وإن قدم إليه الثاني جلس، فإن صاروا ثلاثة قام، فلا يحب استكثار الناس من حوله، فيحمل الحمى. هو بنفسه قد يكون في دروسه وفي مجالس التحديث والسماع خالص النية مستحضر النية ويحضر عند الآيات، ولكن لا يحب ذلك في كل الأحوال، فلا يحب أن يضع الناس عقبه. ولهذا كره الثالث أن توضع عقابه كما قال ابراهيم النخعي. وهناك منهم من كان يسأل أن يجلس أكثر من ثلاثة في مجلس حتى لا ينفخ الشيطان في روحه وفي جوفه بأنه العظيم المبدل المحترم، ها هم الناس من حوله يتكبدون عليه المشاق ويقبلون رأسه ويقبلون يده، كل ذلك من الآفات التي إذا عرض على طالب العلم فإنها تسرف. ولهذا كان السلف يحمون الحمى حتى الأمور التي تؤدي به إلى الزياء يبعدون عنها. فلما بكى بعض السلف أخذ يمسح أنفه ويقول إنه زكام، هو يبكي ولكن أراد أن يورد الناس بأنه زكام. وفي القصة المشهورة قصة سعيد بن جبير رضي الله عنه الفصيل عندما قال أنا إني لم أكن في صلاة، لما قال أيكم رأى الخوف بالذي انقض البارحة في كتاب التوحيد، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني ذكر، فرد أن يحمي نفسه حتى لا يأتي الشيطان فينفق في جوفه لأنه يصلي وحتى يظن الناس فيه خيرا وهو يفعل، فأراد أن يبعد عن الرياء وعن حماه. نعم.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليان وهي المسائل التي يراد بها الشهرة.
نعم، المسائل الطبولية أو الطبوليات هي المسائل التي يراد بها الشهرة. هناك من طلاب العلم من يكون في أرض الناس ويكون الناس بحاجة إلى التوحيد وينفق وإلى ما أوجب الله سبحانه وتعالى من شريعة الله سبحانه وتعالى، فيترك هذه المسائل الواضحة الجلية التي يجب أن يعلم الناس فيها، ثم يأتي الناس بسنة غائبة أو يأتي الناس بغائبة قد يحدث من ورائها نكير ونفرة، أو يأتي بأمر شاذ بعيد عن الناس لسنين طويلة فيشنه بين الناس فتصبح بلبلة بين الناس وتثار عليها ضجة واتباحنا الناس في مجالسهم في دواوينهم ويهملون الكلام في توحيد الله عز وجل وما أوجب الله تعالى. فإياك والمسائل الطبولية، لا تشتهر مسألة وأنت طالب علم، لا تشتهر مسألة وأنت طالب علم، اجعل المسائل الشاذة والغريبة والتي بعيدة عن أجواء الناس اجعلها للعلماء هم الذين يبينونها. أما أنت نبأت بين الناس في قبل غريب ومسائل شاذة فتنتبه الناس وقبلت عليها، فإن هذا من الدخن النيات وربما عاد عليك بالعواقب السيئة. نعم.
وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل.
نعم، زلة العالم كما جاء عن عمر الخطاب إنما ينقض على الإنسان عروة عروة ثلاث وذكر بينها زلة العالم، فزلة العالم مضروب عليها الطبل أي يأتي الناس ويتناقلونها فيما بينهم. فإياك وشواذ العلماء وعليك بالجادة، عليك بالمسائل الواضحة الصريحة. يقول ابن أحمد لا تتكلم مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم مسألة ليس لك فيها إمام. وذكر ابن أبي يعلى في الطبقات في ترجمة ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لما خوصنا في بعض مسائل العقيدة وقال لماذا تتكلم في مسألة فلان، فقال إني أخشى أن أسيره في الطريق لوحدي. ماذا يقصد؟ يعني أخشى أن أتكلم مسألة لم يتكلم بها أحد من العلماء، فلا تسير في الطرقات لوحدك، لا تسير في طريق العلم لوحدك، وإنما سير مع العلماء. فالقول الذي يقول به العلماء قولوا به، وإلا فلا تنفرد بقول بحجة أنك طالب الحق وأن من خالف الحق لا يعبى به ولا يلتفى إليه. لا، الشباب له حماس والشباب له نشاط وله شرة، فكم من قول قال به الإنسان في أول عمره بعدما يتطلع في العلم ويطلع على مقالات العلماء وينظر في مثل من جميع أطرافها وجوانبها يتأسف فيندم على عدم عذره للمخالف، أو يندم على أنه في الحقيقة هو المخالف وأن قول آخر هو قول الصواب. نعم.
وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته.
الصرة يعني صورة الذهب، صورة الدراهم، الدنانير. فالمراجع لما قبلت الصرة يعني لما صار العلم مني مطية لليل الدنيا. وسفيان معلوم من أئمة الدين سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله عز وجل، ولكن قال هذا الكلام من تواضعه، وإلا فهو في الحقيقة من فقهاء الملة بل هو إمام مذهب. فالمذهب الثوري مذهب فرد كسائر المذاهب الفقهية الأخرى كالشافعي والمالكي والحنفي والحنابلة، ولكنه مذهب ذكر لم يكن له لم يعد لهم بعد ذلك أصحاب يرفعونه ويؤصلون له. نعم.
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، لأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما علمت شيئا أشد علي من نيتي.
لأنه يجددها دائما، جدد النية دائما، يأتي كثير ويوسف عليه هو أقسم قال لا أعدن لهم صراط مستقيم، فمن أدعك الناس سوف يكون يأتيك من يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن بين رجليك ويخلق على قلبك ويباتون هو ابني عدو له فاتخذه عدو. يقول الله عز وجل يقول بسرية تفسيري عجبا لك يا ابن آدم أقسم إبليس بأن ينصح لآدم وزوجه فخانهما وأنت أقسم بأن يغويك فتأمن هو أقسم أن يغويك فكيف تأمن فهو عدو لك يأتيك من كل الجهات ولكن ليس له على عباد الله سلطان ليس له على عباد الله سلطان فهو يخنس على القلب ويعقد على القفر ويبات في الخياشيم ويبول في الآذان ويجري من آدم مجرى الدم فهو عدو لنا يأتينا في كل ناحية ومن كل جهة فكنوا أنت وإياك في تجارة مع الحرب دائما كن في حرب معه بالاستعاذة بالتحرش بذكر الله عز وجل بقراءة القرآن بتجديد النية لا يأتيك في نيتك فيفسدها عليك لا يأتيك بعد العمل بالعجب بعملك فيحبطه لك وإنما عليك بمحاربة إبليس حتى يتقبل منك عند الله عز وجل. نعم.
وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة.
هذا كلام بليغ يعني هناك من الناس سبحان الله العظيم من لا من ليس فيه فصاحة بليغة وليس عنده من الصوت الطافية ولا ليس عنده من المعلومات الكثيرة ولكن يتكلم في مجلس فيفتح الله القلوب له وتسقي له الأذان وينفع الله في كلمة وهناك من الناس يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة بلسانها كما قال النبي عليه السلام يتنطع بعبارته ويتكلم بشتى بسلوف العبارات وربما أوتي فهما وأوتي فصاحة وأوتي حفظا ولكنه لم يؤت توفيقا من الله عز وجل فلا يسمع له ولا ينتفع بقوله. فعمر بن ذر قال لوالده يا والدي لماذا الناس إذا سمعوا لك كثر منهم البكاء وإذا سمعوا لغيرك لا يبكون من كلامك والكلام واحد. فقال له يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. كانوا في من قبيل يستأجرون النوائح حتى يظهرون عظمة الميت فإذا مات شخص فيظهر للناس من شأن العرب وكبريائه من شأن الناس من ذلك الحين أنه إذا مات شخص يأتون بالنوائح المستأجرة يدفعون لهن المال حتى يبكين على هذا الميت حتى يظهر الصوت ويستهل الأمر في المدينة حتى يلقي من مات قالوا مات فلان وهذا البكاء الكثير كله على فلان فهؤلاء كلهم مستأجرات. فلو تحضرون ذات المجلس أو لو تخيلتم حضور ذات المجلس لترون بأن النوائح المستأجرة بكاؤهن غير بكاء النائحة المصابة. فالنائحة المصابة تبكي بشدة وبحرقة وتتمنى الدموع حقيقة وأما النائحة المستأجرة فهي تبكي بكاء تنفيذ تتظاهر بالبكاء تتظاهر بالعويل ورفع الصوت وفي الحقيقة لا تؤثر ولا يظهر عليها أثر البكاء. نعم.
وفقك الله لرشدك آمين. ثانيا الفقة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفل الأثر للمعصوم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم محبة الله ومحبة الرسول عليه السلام أصل الدين. يقول النبي عليه السلام ثلاثة من كنا فيه وجبهن حرارة الإيمان ثم لقنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا يصم لك الدين حتى تحب الله وتحب رسول الله. وهذه المحبة ليست مجرد دعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لم يقل فأحبوني فاتبعوني. فإن أردت صدق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فعليك باتباع كتاب الله واتباع سنة النبي عليه السلام فهي أصل التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قلب المؤمن كالطائر رأسه المحبة وجناحها خوف والرجاء. قلب المؤمن كالطائر رأسه المحبة وجناحها خوف والرجاء. فلا يقوم لك دين إلا في هذه الثلاث. فلا دين لمن لا محبة له لله ورسوله لما جاء الله عن رسول الله ولا دين لمن لم يرجو الله سبحانه وتعالى وما عنده ولم يخاف من الله سبحانه وتعالى. فالخوف والمحبة والرجاء عليهم من ينبل التوحيد. ولهذا يقول ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده والذل يكون فيه الخوف والرجاء هما قطبان وعليهما فلك العبادة قائم ما قام حتى دارت القطبان أو قامت القطبان. نعم.
وبجملة فهذا أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب أنتم هؤلاء تابعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علم طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي الحجة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ولإعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. ثانيا كن على جادة السلف الصالح كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قضى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرف.
نعم، هذه الوصية الثانية والحلة الثانية التي ينبغي التحلى بها. الحلة الأولى معرفتك بأن هذا العلم عبادة. الحلة الثانية كن سلفيا على الجادة، أي يكون على طريقة السلف الصالح فاستن بسنته. يقول النبي عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فينبغي على طالب العلم أن يكون سلفيا على الجادة بناء الاتباع لا بمجرد الدعوة، وإنما يكون متبعا لطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين فتستن بسنته. هم الذين أوصى النبي عليه السلام، بل أمر النبي عليه السلام بأن نتبعهم وأن نقتفي أثارهم وأن نستن بسنتهم. فهذا هو واجب على طالب العلم ألا يخالف طريقته وطريقة السلف الصالح. يقول الإمام أحمد: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي كن أثريا، كن سلفيا، يكون مستقاك الوحيد ومصدرك الوحيد ومنهلك الوحيد في دينك هو الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح. فما لم يفعله السلف لا تفعل. لذلك قال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد. ثم ذكر أوصاف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا إلى آخر خبره عليه رضوان الله عز وجل. هكذا كن يا طالب العلم، ائت الباب، ائت البيت من بابه. وباب الدين الكتاب والسنة، والكتاب والسنة فهمهما أو مفتاحهما هو فهم السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. وإياك وعليكم توظيف هذه الآداب وهذه الآثار والأخبار على نفسك في كل شيء، في دقيق الأمور وجريدة. يقول الإمام أحمد: ما بلغني عن النبي عليه السلام سنة عملها إلا عملت بها، حتى أنه بلغني أنه احتجم وأعطى الحجام درهمين فبحثت عن حجام واحتجمت وأحتجم درهمين. فكل ما بلغ كان من الإسلام من أول كتاب الطهارة والمياه إلى باب الإقرار والشهادات من كتب الفقه أو كتب الحديث الأحكام تستن بسنة النبي عليه السلام. فلا تكن سلفيا في باب معين من أبواب الدين. هناك من الناس يكون سلفيا في باب معين ويهمل بقية أبواب الدين. لا، السلفية حقا، السلفية الصادقة أن تكون سلفيا في التوحيد، سلفيا في العقيدة، سلفيا في الأحكام، سلفيا في العبادات، سلفيا في الحدود، سلفيا في الآداب، سلفيا في جميع أمورك، في نومك، في استيقاظك، في تعلمك، في تأدبك، في بر والديك، في صلة الرحم، في قيام الليل، في الزهد، في الحكمة، في كل أبواب الدين. ينبغي أن تكون سلفيا مستن بطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. انتهى.
علم الكلام العلم المطلق البعيد عن كتاب السنة، فكل كلام غير كتاب السنة فهو كلام، كل كلام غير كتاب السنة فهو كلام عرض للصواب والخطأ. فإياكم وعلم الكلام وكتب الكلام، وإنما عليكم بكتب السنة. ويشبه خطب الكلام في العصر الحاضر خطب الفكر أو ما يسمى بالفكر الإسلامي، فهي والكلام شقائق. فالدين ليس بفكر ولا بأفكار، الدين شريعة، الدين عبادة من الله عز وجل، خطاب الرباني، ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى، ملك لسيدنا وهو الله سبحانه وتعالى، وأمرنا بأن نتبع الشخص المرسل منه وهو نبي الله عليه السلام، فليس بأفكار ولا بخطرات ولا بوساوس، وإنما هو اتباع ودين يدان به لله سبحانه وتعالى. نعم.
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس.
فأهل السنة والجماعة هم الصورة الحقيقية للمسلمين للإسلام. أهل السنة والجماعة هم الصورة الحقيقية مظهرا ومخبرا دينا وعقيدة للإسلام. فما علم أهل السنة والجماعة هو الإسلام حقيقة، وهي طريقة شريعة الإسلام على وجه الحقيقة. فكن على طريقة أهل السنة والجماعة. وهذا اللقب والوصف وصف خاص من يتبع النبي عليه السلام، وهو وصف أثري جاء عن النبي عليه السلام عندما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فقول عليكم بسنتي هذا هو مرادف لقوله أهل السنة. والجماعة قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهم الجماعة حقا، وهم الذين بإجماعهم تكون الحجة. وكذلك قال النبي عليه السلام: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكرا بينه قال: التارك لديني المفارق للجماعة. فالتارك للدين تارك للسنة، والمفارق للجماعة مخالف للجماعة. نعم.
فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، فكلام شيخ ابن تيميه كلام مهم عندما قال اهل السنه هم رقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، وفي عباره اخرى له قال اهل السنه اعرف الخلق بالحق وارحم الخلق بالحق، وهو كلام جميل. اعرف الخلق بالحق هم اهل السنه، اعرف الخلق بالحق ومراد الله ومراد الرسول عليه السلام هم اهل السنه، ولهذا هم اوفق الطوائف واوفق الفرق لموافقة سبيل النبي عليه السلام وسبيل الصحابة رضي الله عنهم من غير تكلف ولا إفراط ولا تفريط، هم أهل السنة. فهم أعرف الخلق بالخلق وأرحم الخلق بالخلق، هم أهل السنة، هم يرحمون الخلق ويتمددون إليه، لأن سنتهم سنة النبي عليه السلام عندما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهكذا ينبغي لصاحب السنة أن يكون رحمة للعالمين فيتمدد لهم في الخطاب ويجرد لهم النصيحة، ولا تأخذوا بالله يوم سلائم بالطريقة الشرعية الثابتة. نعم.
ثالثا، ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. وملاك ذلك خشية الله تعالى، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى.
نعم، أكبر العلم خشية الله سبحانه وتعالى، ولهذا العلماء عندما وصفهم الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعلم العلماء من خلقه هم الأنبياء، فكلما زاد علمك لله عز وجل كلما زادت خشيتك من الله سبحانه وتعالى، ومن كان بالله أعرف كان من الله أخوة، هكذا قال أهل العلم. فينبغي أن يكون علمك هو زادك إلى أن تخشى الله عز وجل، وأن تكون لله سبحانه وتعالى من المراقبين المخبتين الذين تظهر عليهم السكينة والوقار والخشية من الله سبحانه وتعالى، فيخشى الله تعالى فيرقبه في السر وفي العلن في الخلوات وفي الجلوات، يراقب الله عز وجل. فليس للعلم فيه له عليك أثر إن كان في قلبك ما يخشى الله عز وجل. حرام، يقول هكذا سهل عبد التفسير، حرام على قلب، حرام أن يدخل النور على قلب فيه من معاصي الله عز وجل. فالقرآن والسنة نور الله عز وجل، فلا يدخل هذا النور على قلب فيه من الدغل والغش والخديعة والمكر والخبث ومخالفة أمر الله عز وجل والمكر وما شابه ذلك من مساوئ الأخلاق، فهذا حرام عليه أن يدخل فيه نور الله عز وجل ونور سنة النبي عليه السلام على وجه التمام والكمال. ثم بين مصر ومستكبر. نعم.
فلزم خشية الله بالسر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله.
لأن الخشية تسوق إلى العلم، إلى العمل بالعلم. الخشية تسوق إلى العمل بالعلم. لما قيل أبي هريرة حدثنا بحديث سمعته من رسول الله أغشي عليه، قال نعم سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ثم يغشى عليه، لأن الحديث له رهبة له قوة له جلالة على قلب طالب العلم، ليس بالهجم. ونحن الآن نقرأه ونسمعه وقلل من يتأثر. قال نعم سأحدثكم بحديث سمعت من رسول الله ثم يغشى عليه ثم يفيق، ثم قال نعم سأحدثكم بحديث سمعت من رسول الله ثم يغشى عليه، ثلاث مرات وهو يغشى عليه ثم يفيق. صحيح مسلم في قصة ثلاثة الأشفان. فقال سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ثم ذكر من بينهم متعلم العلم وقارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة في يوم الحساب: تعال يا فلان تعلمت العلم وقرأت القرآن فماذا علمت به؟ هذا هو القصد، هذا هو المراد من تعلم العلم وقراءة القرآن. فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، يذهب فيه إلى الناس. ومن ذلك أخذ صاحب الزبد الشافعي قوله: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد أن يعمل الإنسان بما علم، ولا يحمله على العمل بما علم إلا خشية الله عز وجل. فإذا حقق خشية الله تعالى في قلبك فاعلم بأنك تعمل بكل طاعة جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأسناد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية رواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد الحيث ابن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد ابن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال:
هذا مسلسل، هذا حديث مسلسل بالآباء. عبد الوهاب بن عبد العزيز كله الى اخر اجزائه الصحابه الى علي بن طالب كلهم يقول سمعت ابي فهو متصل بالاباء.
قال سمعت ابي يقول سمعت علي بن ابي طالب يقول حتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
فلا بد من العمل ومن العلامه الكاشفه التي ذكرها المؤلف سابقا. يقول سفيان بن عيينه في اثر الله اذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما نفعت العلم. اسال نفسك اذا كان نهارك نهار سفيه في ضحك ووجود وهزل وخطر وليلك ليل جاهل ما بين نوم وانشغال عن طاعه الله ايش فائده العلم؟ اثبت العلم إيه؟ فينبغي أن تكون فيك علامة فارغة وسيلة كاشفة تميز بها عن سائر الناس فيكون ما بين جد ومثابرة وقراءة وسماع وحضور مشايخ ونسخ كتب وسماع عشر قرن ورحلة العلماء ومجالس الصالحين ودعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير وقراءة القرآن وقراءة سنة النبي عليه السلام تلاوة لأنها وحي يوحى عن الله عز وجل وقيام الليل. كل هذه الأمور ينبغي أن تحل بطلب العلم وإلا ما فائدة في طلب العلم. نعم.
رابعا داوم مراقبة التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر.
وهذا من كلام ابن القيم كما سبق الإشارة إليه. ابن القيم ذكر خوف الرجاء وقال في مدارج السالكين قال قلب المؤمن كالطائر جناحه خوف والرجاء وأكون محبة. نعم. فكن في مراقبتك لله عز وجل بين الخوف والرجاء لا يأسف وقنوطا من رحمة الله عز وجل فيغرب يذوب عندك جانب الرجاء في سعة رحمته ولا أمن من مكر الله عز وجل وبطشه وانتقامه فيضيع في من قلبك أو ينتشر من جناح قلبك جانب الخوف وإنما كن بين هذين الجناحين بين الخوف والرجاء فتعبد الله سبحانه وتعالى وترجو ما عنده وتخشى من الله عز وجل. نعم.
فأقبل على الله بكليته وليمتلئ قلبك بمحبته وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه.
ولهذا ينبغي على طالب العلم ألا يغفل عن تهذيب النفس من القراءة في كتب الرقائق وقيام الليل وتدبر القرآن الكريم. فهذا من المستحسن لطالب العلم أن يكون له حظ من القراءة في كتب الصالحين والزهاد أهل الورع على الطريقة الصحيحة الشرعية لا الطريقة المعتزلة البدعية وكتب متفوضة وإنما يقرأ في سير السالفين كيف كانوا في عبادتهم كيف كانوا في خشيتهم كيف كانوا في مراقبتهم كيف كانوا في زهدهم كيف كانوا في ورعهم. وهذا الحمد لله موجود ومثبت ومحفوظ. ولعل من أشهر الكتب في ذلك كتاب الحافظ أبي نعيم الأصبهاني المسمى بشرية الأولياء هو كتاب نافع ومفيد وإن كان في بعض الحديث الضعيفة ولكنه في الجملة كتاب نافع وهو مأثور فيه من الأخبار المسندة وأنت ما بين النقد فهو من أئمة العلل فينقد بعض الأخبار وبين التعليم ما يستقيم منها.
خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب.
ولهذا يقول أهل العلم لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر فلا تكبر واخفض جناحه واعلم بأن العلم لا يأتي لك بالهوينة لا يأتي إلا بعد الكد والتعب والنصب وربما يتسبب الإنسان مشقة نفسية ومشقة بدنية أيضا. من لم يذق مرة تعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته فلا بد أن تتعب لا بد أن تنصب لا بد يوم الأيام أن تعكف عند أباب المشايخ وتلازم دروسا ربما يواجهك في ذلك مشقة وربما أذية من بعض من هم حول أهل العلم وربما من التقصير أو الجفوة من بعض أهل العلم. فاصبر على ذلك كل ذلك من أجل طلب العلم. عبد الله بن عباس جاء عند البيت زيد بن ثابت ونام على عتبة البيت من أدبه لم يطرق عليه الباب في فترة القائلة حتى يزعجه من نومه ولم يذهب يرجع إلى بيته وقال أرجع مرة أخرى حتى انكسر الهمة لكن لما قدم في تلك الفترة توسد عتبة الباب حتى خرج زيد بن ثابت إلى صلاة العصر فلما رأى قال يا ابن عم رسول الله هل أخبرتني وأنا آتيك يقول له قال لم تطب نفسي حتى آتيك أنا وأتعلم عندك فلابد أن ستجسم المشاق والمتاعب والمصاعب لطلب العلم، حتى ربما تنصب وتتعب وتهرم، حتى ربما يدركك الفقر والجوع والعطش في سبيل العلم. هناك من العلم من رحل في طلب العلم وباء وشيب بوله خمس مرات في طلب العلم هكذا يقول. وهناك من افتقر افتقر في طلب العلم حتى باع تحت بيته، وهو الإمام مالك يقول أحد طلابه فقر الإمام مالك في طلب العلم حتى باع تحت بيته، ثم جاءت الدنيا بعد ذلك وهي راضية. فبذل في سبيل العلم وتحصيل كل ما تملك من نفس ونفيس حتى يأتيك العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يأخذ العلم بترفع وتكبر وتبطرق ويريد العلم ليأتيه ويحضر متى شاء ويغيب متى شاء ويقرأ متى شاء، فهذا ليس لطالب العلم ولن يأتيه بالعلم شيء. أعط العلم كلك، يقول العلماء يعطيك العلم بعضه، وأعط العلم بعضك لا يعطيك العلم شيء. إن أردت العلم فأعط العلم كلك، العلم هو همك، هو شغلك الشاغل في ليلك وفي نهارك في سيارتك وأن تمشي وأن تأكل، همك طلب العلم والاستفادة. هناك من السلف من قال يقرأ عليه في الحمام. جد شيخ ابن تيمية ذكر بأنه كان يقرأ كتابا فأراد الذهاب دخول القلاء، فدخل القلاء وقال لأحد الطلاب اقرأ علي وأنا في الخارج. وهناك من السلف من كان يقرأ وهو يمشي، أخي بن أحمد كذب أنه كان يقرأ وهو يمشي فضرب في عمود المسجد أو في صوانة المسجد فمات الحين. وهناك من أهل العلم من كان يقدم أكل الخبز مطحونا مدقوقا على أكله مخبوزا، أبو الوهاب العقيل كان يجبس الخبز حتى يجلس ثم يدقه ثم يسقه تفا، فقال له ليش؟ قال لأني لاحظت أن الفرق بين أكل الخبز هكذا وأكله مدقوقا حب 50 آية. إيش الهمة هذه يا أخوان؟ همة تحت عليك عندما نقرأ في سيرة السلف في همة علية وأناس يعني ينسقون كل النسق هذا في طلب العلم، نعلم بأن نحن مساكين ما قدرنا شيء، ما حفظنا شيء ولا قرأنا شيء، حفظنا بلغة المرام 1500 حديث أو حفظتموها أنتم 1500 حديث وأنا لا أحفظ، حفظتموها 1500 حديث فتعاظنا في أنفسنا. أين أنت؟ أنا أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، مليون حديث، مليون حديث. قال يقول أبو زرع الرازي قال ما يدريك؟ قال أنا ذكرته وأنا سمعت أبو زرع الرازي. بس حق الله يقول حفظت من الصغر 70,000 حديث كأني أنظر لها الآن ضائعا. سفيان الثوري يقول نفيس من العلم ما لو حفظه غيري لأصبح به إماما. فعليش نتكبر وعليش نتعاظم ونحن ما قدرنا شيء؟ ولهذا نحيلكم على كتاب مهم جدا مفيد، يعني إذا قرأناه لعل يحرك الهمة فينا وينشطنا، وهو كتاب صفحات من صدر العلماء لعبد الفتاح أبو غدة، وإن كان فيه بعض الخلل في الكتاب ولكن الكتاب في الجملة من أنفع ما كتب في هذا الكتاب. فذكر من صدر العلماء الشيء العظيم عجائب وغرائب أمور يعني فعلا الشخص إذا قرأها ووقف عليها يعلم بأنه ما قدم شيء. تفرح بدرس أو درسين، تفرح بمثل أو مثلين، تفرح بحديث أو حديثين حفظتها. هناك ناس ثلاث من حفظ أكثر وقرأ أكثر ودرس أكثر وكتب أكثر ورحل أكثر، فلا تتضجر من رحلتك إلى الطائف من بلدك مرة واحدة في السنة. الإمام أحمد يخرج من أجل حديث واحد من بغداد إلى عبد الرزاق في صنعاء من أجل حديث، وجابر بن عبد الله يخرج من المدينة من أجل حديث واحد إلى مصر وإلى الشام، وحسن البصري يخرج من أجل حديث واحد من الشام أو من الشام إلى مكة والعكس في طلب الحديث. فلا يتكابر الإنسان ويتعظم يتعظم العلم، وإنه يقرأ في سيرة العلماء من قبل لعله يصطلي بجدوى أو بشهاب أو بقبس للنار تلك الهمة فيصبح في عقلنا إماما.
وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيالاء فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي وفي ترجمة عمرو بن الأسود
العنسي
المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنابق يدي.
من تواضعه، وإلا هذا ليس بسنة، ولكن من تواضعه كان إذا خرج من المسجد يمسك يد بيده، فقال له في ذلك أخشى أن تنافق يدي، يعني أخشى أن أتبختر في مشيتي فتنافق فأتكبر في مشيتي، فكان من تواضعه أن يمشي ذلك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشي الإنسان مشيا وسطا لا يتماوت فيوعد الدين. قد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا ميتا متماوتا في مشيته فقال أمت الدين ماتك الله، ولا يمشي متبختر متكبر، وإنما يمشي بسجيته وخلقته من غير إفراط ولا تفريط.
قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرق والحسد أول ذنب عفي الله به، فتطالك على معلمك كبرياء.
تطالك على معلمك كبرياء، نعم، لا تطاول على معلمك، وتأدب معه في الخطاب، تأدب معه في الجلوس، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أبواب عدة في هذا المجال، فتأدب مع شيخ حتى تعظم منه البركة عليك، فتستفيد من علمه، نعم.
واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء.
يقول وكيع بن جراح العتكي: لا ينبل طالب الحديث حتى يروي عمن هو فوقه ومثله ودونه. فالذي يأتيك بالفائدة خذها منه وتقبلها، فشيخ مطالب المؤمن أينما وجدها أخذ بك. فلا تكبر للفائدة تسمعها من شخص عام أو من امرأة أو من طفل صغير، وربما تكون فيها فائدة ومنفعة فافرح بها وأظهرها للناس، بل وأعزها إليه، وهذا من باقي العلم كما سيأتي إن شاء الله معنا.
وتكثيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
هذا بيت الشعر معناه بأنك إذا كنت متعالي متكبر فالعلم حرب لك لا يأتيك. كالسيل حرب للمكان العالي، السيل معروف أن ينزل من العلو إلى السفل، فمستحيل أن يصل السيل إلى المكان العالي لأن السيل ينزل. فكما أن السيل مستحيل أن يصل إلى المكان العالي، فكذلك العلم مستحيل أن يصل إلى قلب المتعالي. فالمتكبر لا ينال العلم، نعم.
فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب.
لا بد أن يأتيك إبليس بهذه الوساوس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحمل على ظهره بعض متاعه اشتراه من السوق، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، فقال: يا أبا عبد الله أحمل عنك. وقف احمر وجه الإمام أحمد، خجل من تواضع، احمر وجه الإمام أحمد. فجاءه آخر فقال: يا أبا عبد الله إن الجنود في الثغور يسترجون لك. فبكى وقال: نحن قوم مساكين، إن والله لسنا بشيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بعض أهل التراجم أن ابن دقيق العيد دخل عليه في درس من دروسه، يقول ابن دقيق: فدخلت عليه فإذا هو يتكلم وهو مغمض عينيه. آية من آيات الله داعية من الدواعي ابن تيمية، كأن العلوم وضعت له في قفعة فيلتقي منها ما شاء. إمام الأئمة رحمة الله عليه يقول: دخلت على ابن تيمية وهو يتكلم وهو مغمض عينيه، فلما أبصرني يعني فتح عينيه وأبصرني قلت: والله ما أرى أن الله يخلق مثلك. تريد تشكر، والله ما أرى أن الله يخلق مثلك. فغضب شيخ الإسلام ابن تيمية وأنشد أبياته التائية مشهورة: أنا المستكين في مجموع الحالات، أنا الفقير لرب السماوات، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، في مساق جميع أبياته رحمة الله عز وجل. فبدأ يحقق نفسه ويدري في نفسه، فإذا تعاونت تلك النفس وتكبرت وتغطرست أذلة. ولهذا هناك من السلف من كان يخشو هذه النفس الأبية فيتعمد النزول للسوق ويتعمد الجلوس مع العامة، لأن هناك من الناس يتعاظم فيه نفسه ويتكبر على الناس ولا يخاطب أحدا. لا، تواضع الناس. النبي عليه السلام تأتيه جارية في الصحيح، تأتيه جارية وتأخذ بأصبع النبي عليه السلام وتسير به في طرقات المدينة ولا يقول لها النبي عليه السلام دعيني ولا تركيني، حتى تثبته في يد نفسها ثم يذهب النبي عليه السلام إلى حاله. فلا بد على طالب علم رب نفسه على التواضع في الخطاب والتعامل مع الناس والإدراك بالنفس والاستيقاظ، نعم.
ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المسيئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فلزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغضبك عليه الناس.
نعم، يعني إذا زادك الله تعالى علما مع الولاية والمنصب فلا تتخذ هذا المنصب وهذه الولاية سبيلا وطريقة إلى أن تتكبر على الناس، وإنما ابقى على ما أنت عليه من منصب. ومن عرف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على منصبه فالمناصبه التي كان يتولاها وما هو عليه من تواضع جم ومن خلق رفيع وتودد للناس وعطف بهم ورحمة بهم والسؤال عن حال الجميع من كل جنس ومن كل لون ومن كل سنة من سنية العمر يرى الأمر العجيب. هكذا ينبغي على طالب العلم أن يولي منصب من مناصب ألا يتكبر على الناس، نعم.
وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، فقال لولا
رق يعني بكر، نعم،
فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم.
هذا بن إزراء نفسه يقول: لولا أني فيهم لما رأى الناس في عرفة وكلهم مفتقرون إلى الله عز وجل يطلبون رحمته ويخافون عذابه بكر، وقال إني لولا أني فيهم لقلت إن الله غفر لهم كلهم. فيجري بنفسه يقول أنه هو العاصي هو المذنب هو المقصر، هذا ينبغي المؤمن، نعم.
خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يثري على نفسه ويحضنها. سادسا القناعة والزهادة. التحلي في القناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد في الحرام والابتعاد عن حماه للكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد.
الذي يزهد في الدنيا، الذي يزهد في الدنيا هو أعقل الناس، لأن الدنيا حطام. فقال العلم ينبغي أن يزهد في الدنيا ويعلم بأن ما هي إلا متاع يؤدى بها حق الله عز وجل. فإن حصل لك أداء حق الله تعالى بغيرها فأنت على خير. يقول النبي عليه السلام من أصبح آمنا في سلبه معافا في بدنه واجدا قوت يومه فكأنما حيث له الدنيا في حدافيره، لا ينقص في الدنيا شيء. فالواجب على المسلم أن يذهب في الدنيا وأن يعرف أن طلب العلم لا يأتي بالترف ولذة المعيشة وإنما يأتي بالفقر والجوع. يقول الشاعر إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقيه تحورت أطراف الفقراء إذا سنتوها فرتها. ها ويقول إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تحورت أطرافه. نعم.
وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا بالزهد قال قد صنفت كتابا بالبيوع. يعني الزاهد أن يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهول.
والهول نعم، يعني لا يزل نفسه في طلب المال وإنما يتجر ويتكسب المال بالطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى من غير إذلال للنفس أو سعيا عند أرباب الجاه والسلطة والمال يطلب منهم المال، وإنما يستعين بالله عز وجل ويتكسب المال بما يستطيع ويبارك الله عز وجل فيما يكسب. نعم.
وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من الشهر 12 من عام 1393 للهجرة رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العمة الورقية.
نعم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا صاحب أضواء البلاغ المفسر المحدث المشهور يحكي عنه عجبا الشيخ فكر هنا، ويقول أنه حتى أنه ما كان يعرف الفئات العمر الورقية، يعني ما يفرق بين 50 و100 و10 و100 ما يميز بينها من زهده وعدم اعتنائه بهذه بالنقود. ويقول أيضا عبارة آتي صحيح. نعم.
وقد شابهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم إلي المآرب الدنيوية.
نحن نقف عند الفقرة السادسة من حلية طالب العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سالم يقول أريد نصيحتكم في هذه الكتب كتاب الوقت لعبد الفتاح أبو غزة.
أنا أعرف كتاب قيمة الزمن لعبد الفتاح أبو غزة كتاب جيد، الرجل باحث ولا يسلم من بعض الخطأ، ولكن كتاب قيمة الزمن وكتاب صحف المعتبر العلماء من الكتب النافعة، وكل ما يذكره من آثار وأخبار موجودة في كتب السلف من قبل، فهي موجودة في كتاب كثرة الحفاظ الذهبي عليه رحمة الله عز وجل، ذكر فيها من الأخبار العجائب في شب العلماء وصبرهم وقراءتهم وجلدهم في طلب العلم أو في تدريس الناس. وقيمة الزمن كذلك كتاب نافع له مطبوع في مجلد لطيف. نعم.
وأيضا كتاب معالم في طريق طلب العلم.
ما ونعم نعم أحسنت نعم الشيخ عبد العزيز سبحانه طيب رأيت لكن ما قرأت ولا رأيت نعم الشيخ عبد العزيز سبحانه طيب إن شاء الله هو ثقة من طلاب شيخنا الشيخ عبد العزيز نعم.
أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا، فمن هم الغرباء؟
الغرباء الذين على سنة النبي عليه السلام، الغرباء هم الذين على سنة النبي عليه السلام. يقول عبد الله مبارك من لم يرد طعم الغربة فليس على السنة، فالذي على السنة متبع الأثر وطريقة النبي عليه السلام فهو غريب. نعم.
ويقول أيضا هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن يعد من المحدثات؟
نعم، بعض العلم ذكر المحدثات لأنها لم تذكر عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كان حقيقة نعترف بصدق الله عز وجل، قل صدق الله فقد يقول الله عز وجل، نعترف بصدق الله سبحانه وتعالى وصدق النبي عليه السلام أخبر عن ربي عز وجل، ولكن لا تجعل السنة الراسلة تقرأ أو تتلى بعد الفراغ من قراءة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف أعمل بالقرآن؟ هل أكون إماما مثلا أو ماذا؟
العمل بما فيه، مراد العمل بالقرآن العمل بما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي والتطبيق ما فيه من أخبار، هذا وتعدل ما فيه من آداب، هنا يكون حقيقة العمل بكلام الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: تراودني معصية العادة السرية، كيف أتخلص منها وما هو العلم؟
الله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، كل من عصى الله عز وجل ما قدر الله حق قدره، فارتبط بالله سبحانه وتعالى بالصلة الدائمة بالصلاة والاستغفار وذكر الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى واستحضار جلالة ربي عز وجل ومراقبته لك في كل حين وفي كل آن، هنا لا تعصي الله عز وجل بعادة سرية أو بغيرها من الذنوب والآثام التي يفعلها الإنسان في فترة خلواته، كذلك ابتعد عما يؤديك إلى المعصية من النظر والمشاهدة، تنظر إلى المنكرات وتنظر إلى صورة النساء المتبرجات واستحضرك عندك الغريزة الجنسية الجامحة، ولازم أن تفعل عادة سرية، لا هذا غصور، اجتنب عن ما يؤديك إلى هذه المعصية وغير المعاصي، ابتعد عنها ولا تقرب من شمال، وكذلك إن كان الفراغ يؤثر فيك فأشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، وأيضا الخلوة إن كانت تؤثر فيك الخلوة فلا تقرب بنفسك، فالخلوة من أسباب الوقوع في المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان إلى آخر الحديث، فإذا كان الشخص بمفرده تكون النفس أمارة بالسوء وربما وقع في الذنوب والمعاصي اغترارا بخلوته وأن لا يرى أحد، فلا تخلو بنفسك كثيرا، وإنما كن دائما مع أصحابك أو رفاقك أو أهل بيتك، ولا تعش فارغ الوقت، وإنما عليك بإشغاله بدرس وحضور محاضرة وسماع شريط وقراءة كتاب وقيام ليل وما شابه ذلك من الطاعات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أداب النقاش في مسألة من المسائل بين الطلاب؟
سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في أدب الطالب المعزميني، وأشير على آخر السائل على آخر كتاب أخلاق العلماء لبكر الأجري رحمه الله تعالى، وقد ذكر كلاما يكتب بماء الذهب قوامه ثلاث صفحات تقريبا في أدب المناظرة بين طلاب العلم، أدب المناظرة بين طلاب العلم، الآن عندنا المناظرة مصارعة، المناظرة اليوم مصارعة، حتى منهم من يشتبك بالأيدي بعض مع بعض مثلا من فروع الشريعة، وهناك من يتهاجرون ويتزابرون ويسب بعضهم بعضا في نقاش مسألة من مسائل الشريعة، وهذا لا يليق، بل هي من باب من أبواب الشر صلى الله عليه وسلم والعافية، فقد صح عن النبي عليه السلام في حديث أبي أمامة أنه قال: إذا أراد الله بقوم ضلالة بعد هدى كانوا عليه ألقى بينهم جدلا ثم تلقى الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير يقول: ذكرت عن الرجل الذي بكى فقال: هذا الزكام، ألا يعد هذا كذبا؟
لا أشكر أن تكون العبارة قال أعوذ بالله من الزكام أو إني أخشى من الزكام، ورّى بعبارته أو قد يكون فيه زكام ولكن وافق الزكام بكاء منه، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.